بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة، وذكر المؤلف رحمه الله أحاديث أخرى فهم منها بعض أهل العلم أنه لا يكفر وإنما يكون عاصيا، وتناولنا بعضها بالدرس الماضي، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم. في احتجاجهم بهذا الحديث قالوا: إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تحصل لكل إنسان من هذه الأمة إذا مات وهو لا يشرك بالله شيئا. قالوا: وتارك الصلاة لم يشرك وإنما ترك. ولكن أجيب عن هذا بأن لا إله إلا الله التي من قالها دخل الجنة مشروطة بأن يقولها مع حقوقها وواجباتها ومقتضياتها، ولا يرتكب شيئا من نواقضها. والذي يترك الصلاة قد ارتكب ناقضا من نواقض لا إله إلا الله، وهو الانقياد لأمر الله. وقالوا إنه لا يصلح دليلا على عدم تكفير من ترك الصلاة، وأن الصواب هو كفره. وساق المؤلف أيضا حديثا عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. وهذا أيضا أجيب عنه بنفس الجواب السابق، ولكن هؤلاء حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة أو على معنى فقد قارب الكفر، وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك. نقول: نعم، أريد بها ذلك لأنها غير الصلاة. وأما الصلاة فقد تضافرت الأدلة على أنه يكفر إذا تركها، ولو أنه يعتقد وجوبها لم يجحد فرضيتها. وساقوا من الأحاديث التي قرنوها في المعنى بما أرادوا ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وقالوا إن من المعلوم على أن الإنسان إذا سب شخصا اغتابه أو نمه أو نحو ذلك أنه لا يعتبر مرتدا عن الإسلام، وهذا الكلام صحيح. والمعنى المقصود في هذا الحديث ليس هو الكفر المخرج عن الملة، وإنما هو كفر دون كفر كما عبر بذلك كثير من أهل العلم. فلو أن إنسانا قتل شخصا فإنه يجب فيه القصاص، وإذا اقتص منه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يحكم عليه بأنه كافر، وإنما يعتبر ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقد توعده الله بأنه يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، وتوعده الله تعالى بأنه يغضب عليه ويلعنه وأعد له جهنم، لكنه لا يخرج عن دين الإسلام. وأيضا ساق حديثا عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. ادعاء الإنسان لغير أبيه كأن ينتسب إلى غير أبيه، ينسب نفسه لشخص آخر وهو يعلم اسم أبيه لكنه نسب نفسه لغيره. والحديث هنا صحيح ومتفق عليه، وهو أنه قال إنه يكفر، ولكن الذي عليه جماهير العلماء على أن هذا الكفر هو كفر لفضل أبيه عليه، وهو جحد لما تسبب به أبوه عليه من كونه سببا في حصوله في هذه الدنيا، فهذا من كفر النعمة. وساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. معلوم أن هذه المسائل كلها من الكبائر وأنها من عظائم الذنوب، لكن فاعلها لا يخرج بها عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وإنما كما ذكرنا في المسائل السابقة أنه كفر دون كفر. وإلا فانتساب الإنسان لغير أبيه أو يدعي شيئا ليس له يأكل به مال غيره، فإن هذا من كبائر الذنوب. وكذلك الطعن في النسب، وهو القدح في أنساب الناس واتهامهم في أعراضهم، أو التقليل من شأن أصولهم، فإن هذا من صفات أهل الجاهلية ومن صفات أهل الكفر، والمسلم لا يجوز له أن يعمل هذا. لكن لو فعل هذا هل يكفر ويخرج عن الإسلام؟ الجواب لا. وكذلك النياحة على الميت، الإنسان إذا ناحى على المصيبة، إذا توفي له والد أو ولد أو زوج أو أخ فناحى عليه، فإن هذا فعل محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذه المسائل من الأمور المحرمة ومن كبائر الذنوب، لكن لا يكفر الإنسان كفرا مخرجا عن الملة بهذا العمل. وساق أيضا حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان عمر يحلف وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه أحمد بسند صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كالحلف بالكعبة أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف بأبيك أو أمك أو أصلك أو نحو ذلك، فهذا كله من الشرك الأصغر، ولكن الذي عليه جمهور العلماء على أنه لا يكفر به الإنسان ولا يخرجه عن دين الإسلام، وهو أكبر من الكبائر دون الشرك الأكبر، ولكنه أمره عظيم وفعله شنيع، لكن لا يرتد به الإنسان بهذا العمل، وعليه أن يعود لسانه من البراءة من مثل هذا الكلام. وهذا قد يقع في كثير من الناس، أنه يحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهل على بعض الناس أن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حذرنا من ذلك ومنعنا منه، كما ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله تعالى كعابد وثن. رواه أحمد بسند حسن لغيره. هذا الحديث هو بيان لخطورة تعاطي الخمرة، فالخمرة محرمة، ولعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها. كل هؤلاء لعنوا، والذي يسكر هو واحد، لكن لأن هؤلاء أيد مساعدة في ترويج هذه المادة استحقوا من الله تعالى اللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. والله تعالى بين حرمتها في آية اشتملت على 9 أدلة على تحريمها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكل جملة من هذه الجمل تدل على التحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أن الذي يدمن الخمر، يعني يكثر من شربه ويعتاده، أنه كعابد الوثن في الإثم والقبح ونحو ذلك. لكن هل يرتد عن الإسلام ويخرج عن دائرة المسلمين؟ الجواب لا، لا يعتبر مرتدا عن دين الإسلام كافرا كفرا مخرجا عن الملة، وإنما يعتبر ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وإزرها عظيم وذنبها كبير، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا العمل. يقول الشارح رحمه الله: وأقول قد أطبق أئمة المسلمين من السلف والخلف أن الأحاديث الواردة بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مقيدة بعدم الإخلال بما أوجب الله تعالى من سائر الفرائض، وعدم فعل كبيرة من الكبائر التي لم يتب فاعلها عنها، وأن مجرد الشهادة لا يكون موجبا لدخول الجنة، فلا يكون حجة على المطلوب. وحكى النووي رحمه الله عن بعضهم أنه قال: هي مجملة تحتاج إلى شرح ومعناه، من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها. قال: وهذا قول الحسن البصري. وقال البخاري رحمه الله: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، ذكره في كتاب اللباس. وقال أبو عمرو بن الصلاح إنه يجوز أن يكون ذلك، أعني الاختصار على كلمة الشهادة، في سببية دخول الجنة اقتصارا من بعض الرواة لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل مجيئه تاما في رواية غيره. ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم بالله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له. والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي وقال لا إله إلا الله، وحاله الحال التي حكيناها حكم بإسلامه. قال النووي: ويمكن الجمع بين الأدلة بأن يقال المراد باستحقاقه الجنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافى وإما مؤخرا بعد عقابه، والمراد بتحريم النار تحريم الخلود فيها. هذه الأقوال وهذه المسائل كلها تبين أن جماهير المسلمين لا يكفرون بفعل هذه الكبائر، وأن المعنى المراد منها ليس هو الكفر المخرج عن الملة، وإنما المراد به كفر دون كفر، وأن الإنسان الذي يكتفي بلا إله إلا الله وأنه يدخل الجنة هو الذي يقوم بحقوقها ويلتزم بحدودها فلا يناقضها. فلو أن إنسانا يقول لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة وهو يذهب إلى ضريح السيد فلان أو قبر الولي فلان ويطلب منه حاجته ويطلب منه المدد والشفاء، فإن لا إله إلا الله لا تنفعه، لأنه لم يلتزم بها ولم يقف عند حدودها ولم يقم بما يجب لها من الحفاظ عن النواقض، فقد ناقض فعله قوله، وحينئذ لا يصح منه. ثم ساق المؤلف رحمه الله أحاديث في أمر الصبي بالصلاة تمرينا له لا إجابا عليه، منها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود وأخرجه الحاكم بسند صحيح، وكذلك الترمذي والدارقطني من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بنحوه. هذا الحديث من الأصول المهمة في تربية الأولاد، وكل إنسان محتاج إليه، رب كل إسرة محتاج لهذا وهو مخاطب به سواء كان أبا أو أما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم، وهذا الأمر موجه إلى المسؤول من الأب والأم والأخ والولي ونحو ذلك. ذلكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته ومحبا لها الخير، ولا يريد أن يكون من أمته من أحد يتساهل بأمر الصلاة، فأمرنا أن نعلمهم الصلاة ونلزمهم بها قبل وجوبها، بل عندما يبدأ الطفل بالتمييز ومعرفة الخطاب وفهم التوجيه فإنه يلزم بالصلاة. وأنتم تعرفون أن السن التي يقبل بها الصبي في المدرسة هي دخوله سن السابعة. يشترط لدخول المدرسة في الابتدائي أن يكمل الطفل 6 سنوات ثم يسمح له. هذا الكلام ليس مبنيا من فراغ، وإنما هو بناء على دراسات مكثفة عرفوا بها أن الصبي بهذه السن يفهم. لكن المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا قبل 14 قرنا، وقال أطفالكم صغاركم ابدأوا بأمرهم بالصلاة إذا كملوا 6 ودخلوا في 7، لأنهم يفهمون الأوامر ويتحملون ويدركون، يتعلمون الوضوء، يتعلمون الصلاة، يتعلمون الفاتحة، يتعلمون التحيات، يتعلمون أذكار الركوع والسجود والجلوس والاستفتاح وغيرها، يفهمون معنى الوضوء في هذه السن. إذن ابدأوا معهم بالتعليم في هذه السن، ومروهم أمر توجيه ورفق ودلالة وإرشاد وترغيب ونحو ذلك. بعد 3 سنوات دخل في 10، شدوا عليهم وألزموهم بالصلاة، ولو احتجتم إلى أن تضربوهم فلكم ذلك. والمراد بالضرب هنا في سن 10 هو ضرب تأديب، وليس ضرب تشفي ولا ضرب إيلام ولا تحطيم، وإنما هو تهييب له عن أن يتكاسل، حتى إذا أنه بلغ بعد ذلك 12 بالاحتلام والإنبات، أو 15 إذا لم يحتلم ولم ينبت ولم تحض البنت، فيكون 15 هو سن البلوغ النهائي. وعلى هذا فيلزم أولياء الأمور أن يقوموا بهذه المهمة، وهي المقدمة على كل اعتبار، لأن هؤلاء الصبية ما خلقهم الله ورزقكم إياهم إلا لأجل أن يعبدوا الله، لم يخلقهم لأجل أن تقدموا لهم طعام ولعب وتهيئ لهم المسكن والملبس، وإنما خلقهم لأجل أن يعمروا هذه الأرض بعبادة الله. فيأتينا إنسان تجاوز 30 ويقول أنا كنت لا أصلي إلا بعد 25 أو 30، من المسؤول؟ المسؤول هو الأب والأم، لأنهما قصرا في هذه المهمة وسيختصمون معه ويوقفهم أمام الله ويقول هذا الأب وهذه الأم لم يعلماني الصلاة ولم يعلماني ما خلقت له من العبادة، لم يربياني على التوحيد، وإنما اهتموا بلباسي وأكلي ولعبي وأدواتي المدرسية، واهتموا باختياري التخصص الذي يناسبني حتى أنني أؤمن مستقبلي.
ما هو مستقبلك؟ مستقبلك أن تكون طبيب أو مهندس أو تاجر أو نحو ذلك؟ لا، مستقبلك هو أن تكون من أهل الجنة أو من أهل النار. هذا هو المستقبل الذي يجب على الأب والأم أن يعملوا من أجله ويخططوا له ويرتبوا تربيتهم على هذا الأساس، أن يخلفوا ذرية صالحة تعمر هذه الأرض بعبادة الله ويكونوا سبب سعادة لهم وللمجتمع، لا أن يخرجوا أجيالا تفسد في الأرض وتعيث فيها فسادا وتضل الناس وتؤذي الناس بالجرائم وارتكاب المحرمات. ما هكذا تكون التربية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وفرقوا بينهم في المضاجع. المضاجع هي فرش النوم، يعني إذا وصل الصبي 10 سنين أو وصلت البنت 10 سنين فلا ينام الولد والبنت على فراش واحد، أو لا ينام الولد والولد أو البنت والبنت على فراش واحد، بل كل واحد له فراش مستقل. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يبلغ، فقد تبلغ البنت في 10 ويبلغ الولد في 11 أو 12، وهذا مشاهد وواقع في حال الناس. فإذا بلغ وكان من بجواره أثناء النوم مستغرق في نومه وانقلب عليه هذا، فقد تتحرك الشهوة ويقع المحذور وهو فعل الفاحشة. وقد قال الشافعي رحمه الله: رأيت جدة عمرها 21 سنة. الإمام الشافعي يقول إنه شاهد امرأة هي جدة وعمرها كم؟ 21 سنة. كيف؟ بلغت في 9. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: بنت 9 امرأة وتزوجت، وبعد 1 أنجبت وعمرها 10، وأنجبت بنتا، وبعد 9 سنين تزوجت بنتها وعمرها كم الأم؟ 19 سنة، وبعد 1 أو 2 أنجبت هذه البنت فصارت صاحبة 21 سنة جدة. ولهذا لا يجوز العمل على اختلاط الرجال بالنساء في التعليم، حتى في الصفوف الابتدائية، حتى في المرحلة الابتدائية لا يجوز خلط الطلاب بالطالبات في التعليم ولا في غيره، وإنما يجب أن يكون كل مستقل عن الآخر. فتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه التوجيهات 3: الأمر بالصلاة 7 والضرب عليها 10 والتفريق بين الأولاد في المضاجع، أمر مهم لا بد أن يضعه رب الأسرة وربة المنزل أمام ناظريه دائما في التعامل وفي تصميم المسكن. إذا صمم منزلا يبني غرفة للبنين وغرفة للبنات، ولا يختلط هؤلاء مع هؤلاء، ولكل فراشه، ولا يختلطوا في فراش واحد. وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يفهمها من يتخصص في الهندسة المعمارية، وهو أن من متطلبات الأسرة المسلمة وجود مبيت للأطفال الذكور مستقل عن مبيت الأطفال الإناث، وهذا أمر مع الأسف الشديد لا يهتم به المسؤولون عن أقسام العمارة ونحو ذلك. يقول الشارح رحمه الله: والحديث يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين وضربهم عليها إذا بلغوا 10، والتفريق بينهم في المضاجع ل10 سنين إذا جعل التفريق معطوفا على قوله واضربوهم، أو ل7 سنين إذا جعل معطوفا على قوله مروهم. ويؤيد هذا الوجه أحاديث أخرى. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.